بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: تفسير سورة اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. يعني جل ثناؤه بقوله اقرأ باسم ربك محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول: اقرأ يا محمد بذكر ربك الذي خلق. ثم بين الذي خلق فقال: خلق الإنسان من علق، يعني من الدم، وقال من علق، والمراد به من علقة، لأنه ذهب إلى الجمع، كما يقال شجرة وشجر، وقصبة وقصب، وكذلك علقة وعلق. وإنما قال من علق والإنسان في لفظ واحد لأنه في معنى جمع وإن كان في لفظ واحد، فلذلك قيل من علق. وقوله اقرأ وربك الأكرم، يقول اقرأ يا محمد وربك الأكرم الذي علم بالقلم خلقه الكتاب والخط. ساق بإسناد عن قتادة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، قرأ حتى بلغ علم بالقلم، قال: القلم نعمة من الله عظيمة، لولا ذلك لم يقم ولم يصلح عيش.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدر المؤلف هذه السورة باسمها وهي اقرأ، وهي أحد أسماء هذه السورة، وتسمى كذلك سورة العلق لورود هذه اللفظة في قوله خلق الإنسان من علق. والعلق هو من مبادئ خلق الإنسان، وكأن فيه مناسبة مع مبادئ ما نزل من القرآن، وهي هذه الآيات الخمس من سورة العلق كما سيأتي. وهذه السورة هي مكية باتفاق، ووقع خلاف الأصل ألا يعتد به لولا منزلة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل في قضية أول ما نزل من القرآن على الإطلاق. يلاحظ في هذه الآيات التي نزلت أول ما نزلت ابتداؤها بالربوبية، ابتداؤها بالربوبية، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يأتي لفظ الجلالة إلا متأخرا. وكذلك مع موسى أيضا ابتدأ باسم الربوبية في الوحي، وكأنه والله تعالى أعلم أنه بدأ بالاسم العام تأنيسا وتلطيفا، وإشارة إلى أيضا أن الاسم الخاص مرتبط بتفاصيل العبادات، وتفاصيل العبادات لا تأتي إلا بعد المعرفة بالرب سبحانه وتعالى، لأن لفظ الجلالة ترتبط به العبادات، ولهذا سمي التوحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد، فهي مرتبطة، العبادات مرتبطة بهذا الاسم. وأما الرب فإنه مبتدأه من الله، وهو توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، فمبتدأه من الله سبحانه وتعالى، ويشمل ألطافه ورحمته ونعمته وإصلاحه لعباده. ومن أكبر ما يقع الإصلاح به للعبد أن يبلغ النبوة، والنبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر، فهذه النبوة هي أكمل ما يمكن أن يصل إليه أو أن يصل إليه العبد من نعم الله الدنيوية. فأعلى نعم الله سبحانه وتعالى أن يصطفي الله عبده لنبوته، وقد اصطفى من اصطفى من عباده سبحانه وتعالى. فلما ظهر أولا باسم الربوبية، وبان ظهر بعد ذلك باسم الألوهية، وفصل الشرائع للأنبياء. وهذا لو رأيتموه بالقرآن ستجدونه سائرا على هذا المنوال. فلا يأتي الرب في الغالب إلا فيما يتعلق مصالح العباد وتربيتهم وإصلاحهم والإنعام عليهم ورحمتهم، ولا يأتي لفظ الجلالة في الغالب إلا في مقام العبادات أو في مقام التعظيم والإجلال يأتي هذا الاسم، وقد يشتركان أحيانا في سياق. كيف نستطيع أن نعرف هذا وذاك؟ هو بالنظر والاستقراء، في أن ينظر في موارد هذين الاسمين، فأغلب الموارد تسير على هذا. لكن هل نجد في القرآن أن يأتي سياق واحد من جهة المعنى ويأتي مرة باسم الربوبية ومرة باسم الألوهية؟ هذا ما يحتاج إلى نظر وبحث. وأنا يعني أفيدكم بفائدة في هذا المقام، خصوصا من عندهم الأجهزة التي يعني تنزل برامج القرآن. في أحد البرامج وموجود مطبوع مصحف لون فيه لفظ الجلالة ولفظ الربوبية بالأحمر، وهذا يفيد كثيرا في أن تنظر في الصفحة وتعرف كم ورد فيها اسم الجلالة من مرة وكم ورد اسم الربوبية من مرة، وتستطيع أيضا أن تنظر إلى موضوع الآيات وتصل إلى معاني أو إلى شيء من العلل في اختيار هذا الاسم في هذه الآيات. ويعني هو مطبوع ويمكن الاستفادة منه. وأتمنى أيضا لو أضيف له جميع أسماء الله الحسنى فإنه سيعطي أيضا القارئ بصرا ونظرا فيما يتعلق بجميع أسماء الله ومعرفة المناسبات في إرادة هذه الأسماء. لكن الموجود عندنا الآن والمصحف الذي لون فيه اسم الرب الربوبية والألوهية، وكذلك أضافوا له هو، ولا أدري ما سبب هذه الإضافة، يعني هل فيه مسحة صوفية عند من أخرج هذا المصحف؟ تعرفون ماذا بالصوفية والهو؟ والله أعلم. لكن عموما هم يشكرون على ما قاموا به وفيه فائدة من هذا الجانب. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ولاحظوا أن قوله الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذه كلها ترجع إلى من؟ إلى الرب. يعني كأنه قال اقرأ باسم ربك لأنه الذي خلق، لأنه الذي خلق الإنسان من علق. وفي الفعل الأول في قوله خلق لم يذكر المفعول، فإن جعلناه عاما قلنا خلق الخلق جميعا، صار قوله خلق الإنسان من علق خاص بعد عام. وإن قلنا المراد بخلق أنه خلق الإنسان، فيكون قوله خلق الإنسان من علق تفصيل وبيان لأصل خلق الإنسان وأنه من علق. والعلق كما هو معلوم هي العلقة أو قطعة الدم المتجمدة لتعلق بالرحم، وهي أحد أطوار الإنسان. ثم قال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وأيضا قوله الذي علم بالقلم كأن تعليمه سبحانه وتعالى بالقلم راجع إلى ربوبيته وكرمه، يعني فمن كرمه على عباده أن علمهم بالقلم، علمهم الكتابة بالقلم. والتعليم الكتابة بالقلم لو تأملت ونظرت ستجد أنه من أنفس ما يوجد عند الإنسان. لماذا؟ لأن العلم لا يخلو أن يكون مرويا أو مكتوبا، والرواية تعلمون ما يحصل لها من التحوير والتغيير بسبب عدم قدرة العقل البشري على حفظ جميع الحوادث. أما التدوين فإنه الأصل فيه أنه يعني يحفظ الحادثة إذا ذكرت أو يحفظ العلم. فكم من العلوم بقيت عندنا مما كتبه الأوائل، بل ما كتب قبل الإسلام، بل أحيانا في غياهب التاريخ نجد كتابات قد يصل العلماء إلى حل رموزها وقد لا يصلون، ولكن أبقت لنا هذه الكتابات معنى قول الله سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم، فصار التعليم بالقلم تنبيه على أثر العلم. وكون هذه الآية تنزل في بدايات ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتجمع بين القراءة وهي تكون من المحفوظ والكتابة بالقلم إشارة إلى طريقي حفظ العلم، إما بالرواية وإما بالكتابة، يعني إما بالرواية وإما بالكتابة. ولو نظرت مثلا في علم التفسير أو الكتاب الذي ندرسه ستجد مثلا تفسير مقاتل بن سليمان توفي سنة 150، كم بيننا وبين مقاتل بن سليمان من القرون ومع ذلك بقي تفسيره محفوظا كاملا، والسبب هو ماذا؟ التدوين والكتابة القلم. ولا يتوقع أن مقاتلا لو لم يكتب كتابه هذا وبقيت على قضية المشافهة أن يبقى علمه كما بقي مكتوبا، وإلا فكم هم العلماء الذين كانوا في عصر مقاتل وبعضهم قد يكون أعلم من مقاتل في التفسير ولكن كان علمهم مشافهة فضاع هذا العلم بعد موتهم وموت طلابهم ولم يقنوا شيء. ولو كان يكتب كل شيء عن العلماء لوجدنا علما كثيرا وغزيرا، ولكن من حكمة الله أن يكتب ما يكتب من هذا العلم وأن يندثر ما يندثر منه بسبب عدم حفظه. نعم.
وقيل إن هذه أول سورة نزلت في القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن عروة عن عائشة أنها قالت كان أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة كانت تجيء مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان بغار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله، ثم يرجع إلى أهله فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق فأتاه فقال يا محمد أنت رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجثوت لركبتي وأنا قائم ثم رجعت ترجف بوادري، ثم دخلت على خديجة فقلت زملوني زملوني حتى ذهب عني الروع، ثم أتاني فقال يا محمد أنت رسول الله، قال فلقد هممت أن أطرح نفسي من حالق من جبل فتبدى لي حين هممت بذلك، فقال يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله، ثم قال اقرأ، قلت ما أقرأ، قال فأخذني فغطني 3 مرات حتى بلغ مني الجهد، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقرأت فأتيت خديجة فقلت لقد أشفقت على نفسي، فأخبرتها خبري فقالت أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، ووالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، ثم انطلقت بي إلى ورقة بن نوفل بن أسد قالت اسمع من ابن أخيك، فسألني فأخبرته خبري فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، قلت أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يجئ رجل قط بما جئت به إلا عودي، ولئن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم كان أول ما نزل علي من القرآن بعد اقرأ نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، ويا أيها المدثر قم فأنذر، والضحى والليل إذا سجى. وساق بإسناده عن عروة أن عائشة أخبرته وذكر نحوه، غير أنه لم يقل ثم كان أول ما أنزل علي من القرآن الكلام إلى آخره. وساق بإسناده عن عبد الله بن شداد قال: أتى جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اقرأ. فقال: وما أقرأ؟ قال: فضمه ثم قال: يا محمد اقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فجاء إلى خديجة فقال: يا خديجة، ما أراه إلا قد عرض لي. قالت: كلا، والله ما كان ربك يفعل ذلك بك، وما أتيت فاحشة قط. قال: فأتت خديجة ورقة فأخبرته الخبر. قال: لئن كنت صادقة إن زوجك لنبي، وليلقين من أمته شدة، ولئن أدركته لأؤمنن به. قال: ثم أبطى عليه جبريل. فقالت له خديجة: ما أرى ربك إلا قد قلاك. فأنزل الله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ساق بإسناده عن عروة عن عائشة قال إبراهيم قال سفيان حفظه لنا ابن إسحاق: إن أول شيء أنزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. ساق بإسناده عن عروة عن عائشة: إن أول سورة أنزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. ساق بإسناده عن عبيد بن عمير قال: أول سورة نزلت على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق. ساق بإسناده عن عمرو بن دينار قال: سمعت عبيد بن عمير يقول فذكر نحوه. ساق بإسناده عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا في المسجد الجامع ومقرئنا أبو موسى الأشعري، كأني أنظر إليه بين بردين أبيضين. قال أبو رجاء: عنه أخذت هذه السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكانت أول سورة نزلت على محمد. ساق بإسناده عن عطاء بن يسار قال: أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك، وزاد ابن مهدي: نون والقلم. وساق بإسناده عن عمرو بن دينار قال: سمعت عبيد بن عمير يقول أول ما أنزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. ساق بإسناده عن أبي رجاء العطاردي قال: إني لأنظر إلى أبي موسى وهو يقرأ القرآن في مسجد البصرة وعليه بردان أبيضان، فأنا أخذت منه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهي أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إن أول سورة أنزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم نون والقلم. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله.
نعم، هذه السياقات التي ساقها ابن جرير. طبعا قد يكون في بعض الآثار إشكال من جهة الرواية، ولكن كما هو معلوم أن أول ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو أوائل هذه السورة. طبعا من فوائد هذه الآثار، وهي قاعدة من قواعد التعبير عن النزول، أن العبرة بأول السورة، العبرة بأول السورة، ولهذا عبر بعض السلف من الصحابة والتابعين بهذه العبارة: أول سورة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، مع أن نجد فيها: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وهذه كانت في مرحلة متأخرة عن مرحلة الخمس آيات الأولى. إذن هذه قاعدة في عبارات النزول عند السلف تقيد، وهي أنهم حينما يقولون سورة كذا، أول ما نزل سورة كذا، فليس مرادهم جميع السورة، أو لا يلزم أن يكون مرادهم جميع السورة، وإنما العبرة بأول السورة. وكذلك إذا قيل أو قالوا مكية أو مدنية، فهو بالنظر إلى أول السورة، ولهذا قد يقع فيها مستثنيات. هذه قاعدة في تعبيرهم، وهذا شاهد عليها. ما ذكره من الرواية عن عائشة وغيرها من السلف كما قلت لكم هو القول الصحيح بلا ريب، لولا ما يشكل عليه من قول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه لما سأله أحد تلاميذه أبو عبد الرحمن، سأله أي يعني ما أول ما نزل من القرآن هكذا، قال يا أيها المدثر، قال قلت فإن أناسا يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال أحدثك بما حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بين أنا في الغار، ثم ذكر الحديث، وحديث جابر واضح منه أنه يثبت لقيا جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فإذا بالملك الذي أتاني في الغار، فإذا هو يثبت لقيا جبريل بالملك، ولكن الظاهر أن جابرا رضي الله تعالى عنه لم يسمع من النبي النزول الأول عليه، وإنما سمع نزول سورة المدثر، فظن أنها أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فإذن جابر يثبت لقيا النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل قبل سورة المدثر، ولكنه من خلال الأثر يجعل أن أول سورة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر، لأنه ذهب إلى أهله فقال دثروني دثروني، فنزلت يا أيها المدثر. طيب، والوهم قد يقع من الصحابي، لأن الوهم ليس مما يعصم منه الإنسان، ثم أيضا إن جابرا لم يتابعه أحد على قوله هذا، وكما قلت لكم لولا جلالة جابر بن زيد لما عد هذا القول أصلا، والذين كتبوا في علوم القرآن في نزول القرآن يذكرون مذهب جابر ويخرجونه بتخريجات، وأستغرب أنهم تركوا أوضح التخريجات التي يستخدمها العلماء في مثل هذا المقام، وهو أنه حدث بما يعلم، جابر بن عبد الله الأنصاري، يعني أنه حدث بما يعلم، جابر بن زيد تابعي، وجابر بن عبد الله الصحابي اللي نقول حدثك بما حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا التخريج هو أسلم التخريجات، وأن يقال إن جابرا حدث بما يعلم، فلم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم نزول الآيات الأولى، وإن كان سمع منه لقيا جبريل قبل آية المدثر، وهذا التخريج عندي هو الأسلم والأولى. نعم. كلام جابر لا يدل على هذا، هذا أحد التخريجات، هذا أحد التخريجات لحديث جابر أن اقرأ بالنبوة والمدثر بالرسالة، هذا لا يتناسب مع قول جابر أبدا، لأنه قال أبو عبد الرحمن يقول له فإن قوما يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق، ويعترض لصدرك يقول لا أنا أحدثك بما حدثني به الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه اعترض على أن يكون اقرأ نزلت أصلا أو هي أول ما نزل. نعم، تفضل.
وقوله علم الإنسان ما لم يعلم، يقول تعالى ذكره علم الإنسان الخط بالقلم ولم يكن يعلمه، مع أشياء غير ذلك مما علمه ولم يكن يعلمه، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قول الله علم الإنسان ما لم يعلم قال علم الإنسان خطا بالقلم.
نعم، طبعا قوله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم أوسع من قول علم بالقلم، فالتعليم بالقلم هو جزء من تعليم الله، يعني فابتدأ بالأخص ثم بالأعم، ولو نظرت إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم وسرت على نظام بعض العلماء في النظر إلى الآيات وما تحتويه من معلومات، فهذه الآية يدخل فيها كل ما يعلمه الإنسان، يعني لو أردت أن تكتب على نظام بعض العلماء في تفسير علم الإنسان ما لم يعلم، معنى ذلك أنك ستكتب كل ما علمه الإنسان منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الأرض الله الأرض ومن عليها، فكل علم يؤتاه الإنسان فهو يدخل في قوله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا إذا نظرت إليه بعين الاعتبار وجدت أنه ما من معلومة تنشأ عند الإنسان إلا وهي من الله سبحانه وتعالى. فهذا الكم الهائل الذي نراه اليوم ما يسمى بعصر المعلومات، هذا الكم الهائل كله لا يأتي ولا نقطة من علم الله سبحانه وتعالى أبدا. ولكن مع ذلك، مع كثرة هذه العلوم وكثرة هذه المعلومات، فكل لا تدخل في قوله علم الإنسان ما لم يعلم. وتعليم الإنسان ما لم يعلم هو تعليم تدريجي، وأيضا كل قوم يؤتون من العلم ما لا يؤتاه غيرهم، وكذلك كل أو بعض القرون تؤتى من العلوم ما لا يؤتاه غيرها، وكل بحسبه. وهذا كله داخل ضمن قول الله أعلم الإنسان ما لم يعلم. ولهذا الإنسان اليوم قد يجد من بقايا إنسان الماضي آثارا لا يستطيع أن يهتدي إلى علمها مع ما بلغه اليوم من العلم، ومع حرصهم على فك الرموز وقراءة هذه المدونات القديمة، أو كذلك معرفة أسرار هذه الأثريات القديمة، مع ذلك لا يستطيع إنسان اليوم أن يصل إلى فك هذه الرموز والألغاز التي هي بالنسبة له كذلك رموز وألغاز، وهي جزء من تعليم الله سبحانه وتعالى للسابقين. وقرأوا مثلا في فقط لو تقرؤون فيما كتب عن الأهرامات والأسرار الموجودة في الأهرامات بطريقة بنائها واتجاهاتها وغيره، ستجدون أن العلم إلى اليوم لم يستطع أن يصل إلى شيء فاصل فيما يتعلق بهذه الأبنية العظيمة، ولا كذلك بما في داخلها وكيف حفظ من التلف. فهذا إذن داخل ضمن قوله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم. فكل قوم يعلمون ما لا يعلمه الآخرون، ويبقى أنه كل هذا داخل ضمن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، كل هذا في ظاهر الحياة الدنيا، كله داخل في ظاهر الحياة الدنيا. نعم نعم عبد الله. نعم هذا صحيح، أحسنت، هذا صحيح. وهذا ظاهر في إنسان الإنسان الكافر اليوم، خصوصا في الغرب، يعني كفار الغرب، تصديقا لقول الشيخ عبد الله في قضية كون الإنسان الذي عنده هذه المعلومات ولا يضر الافتقار إلى الله بها، وأنه إنما أوتيها من الله سبحانه وتعالى، يجعله بالفعل يطغى. ولهذا جاء بعدها كلا إن الإنسان إيش لا يطغى الرأى واستغنى. فهذه ممكن يقال إن أحد أوجه الترابط بين الآيات الخمس الأولى والآيات القادمة. ولهذا لاحظوا الآن في الغرب المصطلحات التي يستخدمونها، يقولون حرب النجوم، غزو الفضاء، يعني كأنهم يفتعلون حربا مع كل شيء، يعني كأن هذه الطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهم عدو ومجاهيل، يحتاجون إلى أن يغزوها لكي يعرفوا ما فيها، وكل شيء عندهم لا يعرفونه مباشرة يضعون لفظة الغزو عندهم عليه أو شبيهاتها. ولذا لاحظوا مثلا عندهم مصطلح، وخرج كتاب ضخم لما أذكرها لي فرنسية أو غيرها، المهم غربية كافرة أخرجت كتابا جمعت فيه رحلات الاستكشاف التي قام بها الغربيون إلى جزيرة العرب، وسمته اكتشاف جزيرة العرب عبر خمس قرون، يعني اكتشاف. فإذا هم حريصون على مثل هذه المصطلحات التي تدل على نوع من المنازعة مع ما خلقه الله للإنسان. نحن ليس عندنا هذه المنازعة، فكل مخلوق هو عبد لله، وكل هذه المخلوقات سيدها هو بنو آدم. الله سبحانه وتعالى قال يا عبد ربكم الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل ما في الأرض خلق لأجلك، هيئ لك المكان قبل أن تنزل فيه، فليس هناك عدائية مع هذه المخلوقات. أما الغرب لما انفصل عن الدين عموما ودخلته الدنيوية والمادية والعلمانية وغيرها، جعلته يحس باعتزاز في نفسه، فصار عنده نوع من الاستغناء الذي أخبر الله عنه: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وكذلك جعلته ينازع هذا الكون ويرى أن بينه وبين هذا الكون صدام وصراع. ولذا إلى اليوم وهم يعيشون حالة مما يسمى بالخيال العلمي، في أنه يوجد مخلوقات خارج هذه الأرض، وهذه مخلوقات تريد أن تغزو الأرض، ثم يفتعلون أقاصيص ويخرجون عليها أفلام كثيرة كلها دخلت أو داخل ضمن فكرة الغزو وفكرة السيطرة وفكرة الاستيلاء، ويجدون حروبا في كل مكان لكي تبقى هذه الدوامة في التي يعيشون عليها والثقافة التي يعيشون عليها تبقى، لأن بقاءهم بها يعني بقاءهم بها. واستطراد بمناسبة أحداث اليوم، يعني تأملوا سبحان الله حال المسلمين لما كانوا هم أهل السيادة والريادة والقيادة لهذا الكون. هل كانوا يقتلون جماعات وأمم بسبب دينهم فقط؟ يأتون إلى منطقة المناطق ثم يبيدون عن بكرة بيها؟ الجواب لا، لكن ثقافة الغرب الكافر تبيح له أن يفعل هذا، أباحت له أن يغزو العراق بكذبة كبيرة هم يعلمون أنها كذبة قبل أن ينشروها، وشردوا ملايين وقتلوا ألوفا وقتل بسببهم ألوف. ثم في أفغانستان الفكرة نفسها، قتلوا من قتلوا لا ينظرون إلى صبي ولا إلى امرأة ولا إلى مدني ولا إلى رجل عجوز ولا إلى مسجد ولا غيره، فيقتلون بدون رقيب ولا حسيب. ولا يوجد في العالم الآن مواطن مشتعلة إلا مواطن المسلمين، ولا يوجد مواطن تمزق وتفتت إلا مواطن المسلمين. فالغرب يتكتل ويريدون للمسلمين أن يتفرقوا. آخر مثال عندنا الآن في ليبيا، والمشكلة التي حدثت الآن في المنازعة على الانفصال من بعض القبائل، وهي مشكلة قائمة الآن، نسأل الله أن يرد أهل ليبيا إلى يعني رشدهم وأن يبقوا يعني على اجتماعهم، بل نحن منيتنا أكبر من هذا، أن يرجع الأمر للمسلمين في أن يكونوا أمة واحدة بدل منازعات وهذه التقسيمات التي حدثتها معاهدة سايكوس بيكو وقسمت المسلمين كما ترون هذه التقسيمات. الآن في العراق يكاد يكون حكم كونفدرالي بين الشيعة والأكراد، أما للسنة فمساكين ليس لهم أحد يحميهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يؤذن بالنصر بعد. وانظر ما يحدث في سوريا في غيرها، المسلمون الذين يتهمون بالإرهاب ويتهمون بالتطرف ويتهمون بالقتل والتجريد، وسلط الإعلام تسليطا شديدا لإبراز هذه القضية، هم الذين فيهم الخصام، والعدو هو الخصم وهو الحكم، كما يقول المتنبي: فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. فآلة الإعلام الغربي ومن يتبعها من أذنابهم ممن أصولهم من المسلمين أو قد يكون من طوائف إسلامية لكنها خارجة عن هذه عن الدين كالنصيرية والعلوية والرافضة وغيرها، هؤلاء سلطوا إعلامهم تسليطا قويا حتى استطاعوا أن يقلبوا الحق باطلا والباطل حقا. بل إنه قد يصل عند بعض المسلمين الحال من شدة هذا الغزو الإعلامي أن ينقلب في ذهني من حيث لا يشعر أنه أي عمل يقال إرهابي فهو يتجه ذهنه مباشرة إلى أن الذي قام به نعم مسلمون. وهذه مشكلة معضلة. اليهود يقتلون لا يسمى عملهم إرهابي، لكن فلسطيني واحد يدافع عن عرضه، يدافع عن شرفه، يدافع عن ماله، يدافع عن دينه، يدافع عن بيته ويقتل، هذا يعتبر ماذا؟ إرهابي. يعني إلى هذا الحد زعزعت حتى المصطلحات في نفوسنا، وصارت مع الأسف تتشربها صحافتنا، تتشربها سياساتنا، تتشربها حتى بعض علمائنا وينطقون بها. والغلبة كما تعلمون للكفر، والكافر لا يناقشنا بالعقل ولا بالعلم، وإنما يناقشنا بالقوة. الكافر الآن لا يناقشنا لا بعقل ولا بعلم، وإنما يناقشنا بالقوة، ما يريده هو فلا بد أن يثبت. أما نقاش القضية عقليا أو نقاش القضية من جهة العلم، هذا لا يوجد. وما يوجد من مثل هذه الأمور شيء لا يكاد يذكر، وفي أماكن غير أماكن الصراع الحقيقية. ولهذا من المؤسف جدا، من المؤسف جدا أن يظن بعض المسلمين أنهم يستطيعون بالعلم أن يغيروا هذا الغرب الكافر. لا يمكن، ما يؤخذ بالقوة لا يأتي إلا بالقوة، ما يؤخذ بالقوة لا يأتي إلا بالقوة. أما تأتي تقول أنا عندي وعندي، وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا، والقرآن يخبرنا بكذا، ما فائدة هذا وما قيمته إذا لم يكن معك ماذا؟ قوة وإعلام تستطيع أن تدحر به شبه الخصوم وأن تدافع عن نفسك. فهذه من القضايا مع الأسف المزعجة، التي أرى أنها مزعجة حينما أرى فئام من المسلمين يفكرون بهذه الطريقة. صحيح قد يهتدي واحد واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ومئة وألف، ولكن ليس هؤلاء هم كل الغرب، ولا هؤلاء هم قادة الغرب، فإنما هؤلاء قلة وندرة في مجتمع كبير جدا شاطح. ومثال عندنا واضح جدا جدا، كم أسلم بسبب مناظرات الشيخ أحمد ديدات رحمه الله تعالى. لو كانت مسألة بالحجة والعلم، ألم يكن الشيخ أحمد ديدات قويا في حجته وعلمه؟ ألم يثبت لهم بطلان ما بين أيديهم من الكتب؟ كم رأى هذه المناظرات من ملايين، وما هي آثارها؟ إذا ليست مسألة أن عندي علم فقط، لا بد من وجود القوة. يعني وجود العلم جزء، لكن وجود القوة أيضا لتفرض هذا العلم جزء آخر. والدليل على ذلك أنهم هم الآن يفرضون علينا ما يريدون باسم الديمقراطية والليبرالية والعلمانية، ويشبعون أبناءنا بهذه الأفكار، وتتزعزع أفكار بعض أبنائنا كلها من منطق القوة هذا. وإلا ماذا عندهم هم؟ ليس عندهم أي شيء. هم الآن عندهم يعني في حضارتهم حضارة جوفاء، حضارة مادية لا تغني الإنسان أبدا، حضارة قلقة كما قلت لكم قبل قليل، قلقة تبحث عن الصراع لكي تبقى، لا يمكن أن تبقى إلا بالصراع، فتبحث عن هذا الصراع في أي مكان لكي تبقى ثقافتهم مع القلق والصراع، تبقى ثقافتهم، تبقى اقتصادياتهم مع السلاح الذي يمدون به المتناحرين ومتحاربين. أشياء كثيرة جدا من هذه الحياة المادية التي يعيشها الغرب هي في الحقيقة لو تأملتها في النهاية تدل على أمر خطير جدا، وأن هذا الغرب إنما يملكنا بقوته وليس بعلمه. العلم لو كان العلم الحقيقي فهو عندنا. وأسألوا الذين آمنوا من هؤلاء الغرب كيف ارتاحوا وهدأت نفوسهم بالإسلام، ما كانوا يجدون هذه الراحة وهذا الهدوء أبدا، مع أنهم قد يكونون عند قومهم، قد يكونون عند قومهم ذوي شأن، ولكن وإذا أسلموا نبذهم قومهم، ولكنهم يشعرون بأمر لا يشعر به قومه، ويرتاحون لما هم عليه مع ما قد يوجد من شظف العيش، مع أيضا ما قد يجدونه من بعد المسلمين عن الإسلام، حتى يكاد يكون الواحد منهم داعية لفساق المسلمين بل ولبعض صلحاء المسلمين، يدعوه إلى التمسك والالتزام. فإذا مثل هذه الأمور من المهم جدا أن يلتفت لها المسلم، وأن يعلم أن الأمر لا يؤخذ بمثل هذه السهولة التي يدعو إليها بعض المسلمين، وهي سطحية في التفكير غريبة تنمو شيئا فشيئا، وتجدها موجودة يعني بكثرة عند من يعني يدعون إلى الله بطرائق ووسائل يرون هي أنها إقناعية، مع أنك لو نظرت إلى أغلب من آمن من الغرب يؤمنون بأمور عجيبة جدا ليس لها علاقة بهذه الإقناعات العقلية أبدا. يعني المنطق الرياضي ليس لها علاقة بالإقناع الرياضي هذا أبدا، ليس لها علاقة لأننا عندنا كذا ولأن عندنا كذا فإذا ديننا حق، ما ينظر لهذا. اسألوا كل من آمن من هؤلاء، وأنا عندي يقين جازم بكثرة ما قرأت يعني ما هو سبب إسلام هؤلاء. القاطع المشترك في سبب إسلام هؤلاء هو أن هذا الدين دين فطرة يتناسب مع فطرة الإنسان، وإن اختلفت الأسباب الفردية في الإيمان، أن تختلف الأسباب الفردية لكن في النهاية هذا دين الفطرة. كل واحد من الناس مفطور على أن يلتزم بهذا الدين إذا أزيلت هذه الموانع. فمن الذي يزيل هذا المانع؟ هذه يزيل مانعها حجاب امرأة مسلمة تراها متحجبة، وهذا يزيل هذا المانع عنده أنه يرى مسلم يخرج لصلاة الفجر في الصقيع الذي لا يكاد يتحرك فيه أحد في جوف الليل، يذهب إلى المسجد ثم يعود، وآخر يؤمن بسبب آخر وثالث ورابع وعاشر، كلهم إذا جمعتهم تجد أن هذا الخط الذي يشملهم جميعا هو قضية أن هذا الدين في النهاية دين ماذا؟ دين الفطرة. فنحن إذا غفلنا عن مثل هذا الأمر فإننا سنتعب أنفسنا ولن يؤمن بنا إلا قليل. لا يعني ذلك أنه لا يؤمن أحد، لا، يؤمن من هذا الطريق لكن كم؟ قليل جدا. لكن الذين يؤمنون بسبب كون دين الفطرة كثير جدا جدا، فلا نغفل عن هذا. نعم شيخ تفضل. نعم الأكراد بلى، بس اللي ماسكين ولا علمانيين يعني أنت تعرف، ولا هم من أهل السنة؟ يعني تتوقع أنت الآن أن الأكراد في العراق اللي يحكمهم أهل السنة؟ أنت كما تعلم الصراع الموجود الآن، ومن الذي يحكم الأكراد؟ يعني الذي يحكمه حزب علماني، والأحزاب الإسلامية غير موجود لها ذكر أبدا في العراق. يعني الأحزاب الكردية اللي كان صدام عفى الله عنه يعني ضربهم ضربة قاسمة بسبب رجوعهم إلى القرآن والحلقة التحفيظ التي نشأت فيهم والعلماء الذي نشأوا، يعني شغل عليهم بحرب الرافضة ثم التفت إليهم. لكن هؤلاء ذهبوا، أين بقاياهم؟ لا يوجد. يعني قد يوجد كثير من علماء الأكراد ومنهم، لكن ليس لهم أثر أو تأثير. أنا لا أعرف إلى اليوم أنه يوجد تأثير قوي في من جهة السياسة. قد يكون من جهة الشعب يوجد، لكن من جهة السياسة في الأكراد في العراق من أن يكون واجهة إسلامية ويتجه إلى أن يكون حزبا إسلاميا لا أعرف. طب لعلنا نقف عند هذا، لأن المقطع القادم مقطع متكامل، وكونه إذا وقفنا على الخمس الأول وما نزل كافي بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.